بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الجزء الرابع من التعليق على نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ووصلنا إلى قول الحافظ رحمه الله في صفحة 54 من النسخة الإلكترونية لشرح هذا الكتاب. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. وقبل ذلك في الجزء الثالث والدرس الثالث من دروس التعليق على هذا الكتاب نزهة النظر، تكلم الحافظ عن أقسام النوع الثاني من أنواع الخبر. بعد أن ذكر الخبر المتواتر، تكلم عن النوع الثاني من أنواع الخبر وهو خبر الآحاد، وذكر أقسام خبر الآحاد الثلاثة. قال: الخبر المشهور والعزيز والغريب. وذكر في تعريف الخبر المشهور أنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو غير ما اشتهر على الألسنة. الخبر المشهور، قال: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. وعرف العزيز قسم الثاني من أخبار الآحاد، خبر العزيز أو الحديث العزيز، بأنه هو أن يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هكذا هو، وهذا اصطلاح خاص به، وخالفه جمهور علماء الحديث. قال: والعزيز هو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة من الرواة، لكن الحافظ ابن حجر له اصطلاح خاص بتعريف العزيز، خبر العزيز، قال: أن لا يرويه أقل من اثنين، أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. والجمهور قالوا هو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة من الرواة، وهذا الخلاف مشهور في كتب مصطلح الحديث. ثم عرف القسم الثالث من أخبار الآحاد، وهو الغريب، الخبر الغريب. قال: ما يتفرد بروايته شخص واحد، ما يتفرد بروايته شخص واحد. ثم ذكر حكم العمل بأخبار المتواترة والآحاد، وذكر أن كل المتواتر مقبول لإفادته القطع والعلم. ثم قال: إن أخبار الآحاد يعمل بالمقبول منها فقط. ثم بيّن أن الأخبار تقوى بوجود القرائن، بوجود القرائن. فذكر أنه يجب العمل بالمقبول من أخبار الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل الراوي، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، كذب الراوي أو اتهامه بالكذب أو ضعفه في الرواية أو غير ذلك. ثم قال: وجب العمل بالمقبول من أخبار الآحاد إما أن يوجد فيها أصل صفور صفة القبول أو أصل صفة الرد أو لا، أو لا يوجد فيها أصل صفة القبول ولا يوجد فيها أصل صفة الرد. فالأول قال المقبول، يعني الخبر الذي يجب العمل به ويوجد فيه أصل قبول، أصل صفة القبول، قال هذا هو الأول، يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، يؤخذ بهذا خبر المقبول الذي يوجد فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل. قال الثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، هذا هو الخبر المردود من أخبار الآحاد. إذن الأول الخبر المقبول الذي يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله، الرواة ثقات ليس عليهم كلام، لا يوجد فيهم ضعيف، فهذا حديث مقبول من أخبار الآحاد. الثاني مردود لأنه يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله، قال فيطرح. الثالث اللي هو بينهما، بين الخبر المقبول وبين الخبر المردود، قال والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه. إذن الثالث من أخبار الآحاد لا يوجد فيه أصل صفة القبول ولا يوجد فيه أصل صفة الرد، قال هذا يتوقف فيه إلا إذا وجدت قرينة، قرينة تلحقه بأحد القسمين، هذه القرينة قد تلحقه بالخبر المقبول فيقبل، وهذه القرينة قد تلحقه بالخبر المردود فيرد. فإذا لم توجد هذه القرينة قال توقف عن العمل به، صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. هذا في آخر كلامه رحمه الله في الدرس الماضي الجزء الثالث من تعليق على هذا الكتاب نزهة النظر. لكن أعيد حتى نربط الدرس الماضي في درسنا اليوم، ولذلك الآن سيتكلم عن القرائن، هذه القرائن التي إن وجدت تلحق هذا الخبر بأحد القسمين، أما بالقسم المقبول فيقبل الحديث والخبر، وأما بقسم المردود. فمن هنا يبدأ درس اليوم، ومن قوله والخبر المحتف بالقرائن أنواع، وهذا الكلام في صفحة 54 من النسخة الإلكترونية المحققة لهذا الكتاب نزهة النظر، شرح أو شرح تحقيق أو توضيح نخبة الفكر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر هذا الكتاب. قال الحافظ رحمه الله هنا، من هنا يبدأ درس اليوم الجزء الرابع من التعليق على هذا الكتاب، قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، سيذكر ثلاث أنواع من الأخبار المحتفة بالقرائن. المحتفة بالقرائن يعني توجد قرائن تقوي سند هذا الخبر فيرتقي هذا الخبر من الظن إلى العلم أو غير ذلك من الدرجات التي ستأتي. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها هذا النوع الأول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، شيخان يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما، ليس في أي كتب أخرى للشيخين، في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفقا على إخراج هذا الخبر هذا الحديث
مما لم يبلغ التواتر، هو خبر أحد لم يبلغ تواتر. قال فإنه احتفت به قراء، حديث متفق عليه أخرجه الشيخان، احتفت به قراء، يرتقي هذا الحديث. قال فإنه احتفت به قراء، منها جلالتهما في هذا الشأن، جلالة الإمامين في هذا الشأن، الإمام البخاري والإمام مسلم من كبار علماء الحديث، جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، من أوائل علماء الحديث الذين ميزوا الصحيح من غيره، ولذلك ظهر هذان الكتابان صحيح البخاري صحيح مسلم، لأن ما اشترط الصحة للحديث في هذين الكتابين، وهما تقدما على غيرهما في تمييز الصحيح، فهذه أيضا قرينة. ثم قال وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، أيضا هذه قرينة ثالثة. فالعلماء علماء الحديث علماء الأمة تلقوا هذين الكتابين الصحيحين بالقبول، بقبول ما فيهما من الأحاديث. قال الحافظ وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. قال هذه القرائن تفيد العلم، ولو لم يصل الحديث الذي في الصحيحين إلى درجة التواتر لكنه يفيد العلم بسبب هذه القرائن. ثم قال يستدرك، قال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. إذن هناك بعض الروايات، بعض الأحاديث، بعض ألفاظ الأحاديث في هذين الكتابين انتقدهما أو انتقدها بعض الحفاظ كالإمام الدارقطني وغيره، فقال هذا يستثنى من إفادة العلم إذا وجد في هذين الكتابين مما انتقد من أحد الحفاظ متقنين، هذا يستثنى في إفادة العلم. قال وبما لم يقع التخالف، أيضا بما لم يقع التخالف بين مدلولية مما وقع في الكتابين، يعني الشرط الثاني قال إذا وجد تجاذب وتعارض بين مدلول هذه الأحاديث التي في الصحيحين حيث لا ترجيح، ولو يمكن الترجيح بين المدلولين ما دلت عليه هذه الأحاديث التي في الصحيحين، وجد تجاذب وتعارض ويظهر الاختلاف والتعارض بينها وبين غيرها من الأحاديث حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، إذن هو استثنى. قال هذه القرينة الأولى، إذا وجد الخبر في الصحيحين فهذا يفيد العلم، إلا إذا هذا مما انتقده أحد الحفاظ فلا يفيد العلم، أو وقع بين هذا الحديث وبين غيره من التجاذب والتعارض في مدلول أو مدلولية هذه الأحاديث، فهذه الأحاديث لا تفيد العلم. ثم قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، منعنا ذلك. قال وسند المنع أنه متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري أنه يفيد العلم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. هكذا قال الحافظ. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. إذن الآن تكلم عن خبر المحتف بالقرائن، قال هو أنواع، فتكلم عن النوع الأول ما أخرجه الشيخان، وذكر أنه يفيد العلم إلا إذا انتقد من بعض الحفاظ أو وجد التخالف. ثم الآن يتكلم عن النوع الثاني من الخبر المحتف بالقرائن، قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة مختلفة، إذا كانت له طرق مختلفة متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. فالمشهور قد مر تعريفه سابقا، إذا كانت له طرق متباينة طرق مختلفة سالمة من ضعف الرواة والعلل، أيضا هذا يفيد العلم. يقول: ومن صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. إذن هذا النوع الثاني من الأخبار إذا احتف بالقرائن أفاد العلم، وهو الخبر المشهور إذا كانت له طرق مختلفة سالمة من الضعف، ضعف الرواة والعلل، سالمة من العلل وسالمة من ضعف الرواة. هذا النوع الثاني. أيضا قال: ومنها المسلسل. النوع الثالث الآن من الأخبار التي تفيد العلم، هو تكلم سابقا عن المتواتر وأنه يفيد العلم، ثم قال أيضا من أخبار الآحاد ما قد يفيد العلم، وذكر ثلاثة أنواع. النوع الأول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما إلا ما انتقد أو وجدت معارضة. والنوع الثاني قال المشهور، خبر المشهور إذا كانت له طرق متباينة، هذه قرائن، احتف بالقرائن فيفيد العلم. والثالث الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، يعني لا يكون من رواية الفرد، لكنه خبر مسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، يعني يرويه أئمة عن أئمة عن أئمة، إمام يرويه عن إمام عن إمام من أئمة المسلمين. فهذه قرينة تفيد أن هذا الحديث يفيد العلم، يفيد العلم. قال: كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، فيروي أحمد بن حنبل عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعيه بالاستدلال. فالحديث هذا يروي أحمد بن حنبل الإمام عن الشافعي، ويشارك الإمام أحمد أيضا من يروي عن الشافعي ويرويه عن الشافعي، والشافعي أيضا يشاركه غيره أيضا في الرواية عن مالك بن أنس. فحديث يرويه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك بن أنس، فهذا حديث مسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، ويشاركهم أيضا غيرهم في الرواية عن بعضهم البعض. قال: فإنه يفيد العلم عند سامعيه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. إذا ذكر الثلاث الأنواع الذي إذا احتفت بها القرائن فإنها تفيد العلم، تفيد العلم كالحديث المتواتر. ثم قال بعد ذلك: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة، لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: ثم الغرابة. الآن يبدأ في تقسيم الحديث أو الخبر الغريب إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي. هذه من اصطلاحات علماء الحديث، وذكرنا سابقا ومر معنا سابقا أن الحديث الغريب هو ما يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع من السند، يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع من سند، في أي طبقة من طبقات السند، في طبقة الصحابة أو طبقة التابعين أو طبقة أتباع التابعين، هذا فقط للتمثيل، لكن الطبقات تختلف، قد يوجد أكثر من طبقة في طبقة التابعين أو أتباع التابعين، لكن هذا لتقريب المثال للمبتدئين في دراسة هذا العلم.
إذن هو الآن يتكلم عن الحديث الغريب. قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أصل السند يعني الصحابي، صحابي أصل السند، أول السند الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، إذن أصل السند أوله هو صحابي الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إما أن تكون يعني الغرابة في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعدد الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. إذن الحديث الغريب إما أن يكون في أصل السند، يعني يروي صحابي واحد، يتفرد بروايته صحابي واحد، أو لا يكون كذلك، أو لا يكون ذلك، يعني هذه الغرابة لا تكون كذلك، لا تكون في أصل السند، بأن يكون التفرد في أثنائه، في أثناء السند، في طبقات التابعين أو أتباع التابعين أو من بعدهم، بأن يكون التفرد في أثنائه، كان يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد برويته عن واحد منهم شخص واحد، إذن في طبقة أتباع التابعين أو التابعين يأتي واحد في الطبقة واحدة، واحد هو الذي يروي، فيكون هذا الحديث غريب، غريب. أما إذا كان يروي صحابي واحد فهو أيضا غريب، لذلك قال: فالأول الفرد المطلق. إذا كانت الغرابة الرواية من صحابي واحد فيسمى حديث فرد مطلق، هذا الحديث الغريب يسمى حديث الفرد المطلق. قال الحافظ: مثل على ذلك بحديث، قال: كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد. إذن هو ذكر لنا مثال على الفرد المطلق، فرد المطلق يعني واحد صحابي يروي، تكون الغرابة في أصل السند، وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر فقط من الصحابة، حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، فهذا مثال، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعاب الإيمان، أيضا في الطبقة الثانية أيضا ينفرد به واحد، فهو حديث غريب، هذا يسمى أيضا فرد مطلق، لأن الراوي الصحابي واحد والتابعي واحد أيضا. قال: كحديث شعاب الإيمان، حديث الإيمان 74 شعبة إلى آخره. قال: تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، هذا أمثلة فقط. ثم قال حافظ: قد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. لهذا الغريب أو الفرد المطلق، الغرابة تكون في أصل السند.
الآن القسم الثاني قال والثاني الفرد النسبي. إذا هناك فرد مطلق وهو إذا كانت الغرابة في أصل السند، يعني الصحابي واحد فيسمى حديث فرد مطلق. الثاني قال الفرد النسبي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا يعني يكون الراوي أو التفرد هذا فلان تفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، وإن كان الحديث في نفسه يعني في معناه، يعني كان يكون الحديث غريبا من رواية فلان مثلا رواية الزهري مثلا ونفس الحديث مشهور من رواية آخر، كان يروي حديث من طريق مالك عن الزهري فمالك هنا تفرد بالإسناد عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة يتفرد به مالك بهذا الإسناد ويكون هذا الحديث نفسه مرويا ومشهورا عن غير الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، أما من طريق الزهري فلم يرويه إلا مالك، فهذا يسمى فرد نسبي، هذا يسمى فرد نسبي.
ثم يقول حافظ ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني عند اصطلاح المحدثين لا يطلق عليه حديث فرد، يقل، قال لأن الغريب أو الفرد مترادفان، يعني إذا قلت حديث غريب حديث فرد مترادفان يعني لفظان والمعنى واحد، الغريب لفظ والفرد لفظ يختلف اللفظان لكن المعنى واحد، هذا مترادفان لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، إلا أن أهل الاصطلاح يعني علماء الحديث غايروا قالوا لا هذا غير، قالوا الحديث الغريب غير من ناحية الاستعمال والحديث الفرد غير، قالوا فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. عرفنا الآن الفرد المطلق يعني تفرد فيه تابعي عن صحابي، صحابي الذي يروي هذا الحديث فيسمى فرد مطلق، وتفرد فيه تابعي عن صحابي. قال والغريب أكثر ما يطلقونه عن الفرد النسبي، قلنا الآن قبل قليل الفرد النسبي تفرد فيه عن شخص معين لكنه مشهور من رواية أخرى، لكن تفرد به شخص معين كالزهري مثلا، فهذا الغريب أكثر ما يطلقونه عن الفرد النسبي. يقول وهذا من حيث إطلاق الاسم عليه، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، فقط الاسم غريب فرد لكن المعنى واحد، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، فعل المشتق يعني من الفرد تفرد من الغريب، أغرب أغربة مشتقة من الغريب، تفرد هذه مشتقة من الفرد، قال من حيث استعمالهما الفعل المشتق فلا يفرقون، يعني إذا قالوا تفرد به فلان أغرب به فلان يقصدوا نفس المعنى، إذا قالوا تفرد به فلان يعني هو الحديث الغريب حديث الفرد، إذا قالوا أغرب فلان في روايته فيقصد به الحديث الفرد الحديث الغريب، هذا معنى كلام الحافظ هنا، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، لا يفرقون بينهما، يقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. ثم قال بعد ذلك وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغيران أو لا، فأراد الحافظ ابن حجر أن يقرب فقط للقارئ للمبتدئ في دراسة هذا العلم أنهم كما اختلفوا هناك أيضا، والاختلاف لا يضر لأن المعنى أو معنى الفرد والغريب معناهما أنهما مترادفان معنى واحد، لكن هو اصطلاح فقط عند علماء الحديث، قال كذلك أيضا مثل ما هم علماء الحديث اختلفوا هناك أيضا اختلفوا أيضا في تعريف الحديث المنقطع والمرسل هل هما متغيران ولا واحد،
هل الحديث المنقطع غير والمرسل غير أم هما واحد مثل الفرد المطلق والفرد النسبي الفرد والغريب؟ هل هما متغيران أو لا؟ قال فأكثر المحدثين على التغاير، أكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم يعني هذا غير، على التغاير يعني حديث منقطع غير وحديث المرسل غير. سيأتي هذه من أنواع الحديث المردودة، سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. قال فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق أرسله من المرسل فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. هذه اصطلاحات فقط عند علماء الحديث، يعني يتمعن فيها طالب العلم إذا تقدم في دراسة الأسانيد. ومن ثم قال أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. هذا فقط يبين أن كثيرا من المحدثين لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، لكن قال صحيح أن نحن ما حررناه في هذا الكتاب. ثم يبدأ المصنف بعد ذلك في ذكر الخبر المقبول من أخبار الآحاد، فمما سبق ذكر أنواع الحديث من حيث وروده إلينا، من حيث وروده إلينا، فيرد إلينا ويصل إلينا الحديث إما عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد. وقال أن التواتر يفيد العلم، والآحاد منه ما يفيد العلم إذا احتف بقرائن، ومن الآحاد إذا توفرت فيه صفة القبول يقبل، وإذا وجدت فيه صفة الرد يرد. فهناك أحاديث مقبولة وهناك أحاديث مردودة من أخبار الآحاد. الآن هو يبدأ في ذكر الخبر المقبول الذي يجب العمل به، ومراتب الخبر المقبول وأنواعه واصطلاحات المحدثين فيه.
فسيتكلم عن الحديث المقبول أو الخبر المقبول، يتكلم عن الحديث الصحيح لذاته، والحديث الصحيح لغيره، والحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره. هذه الأخبار مقبولة، فإذا أطلق على حديث من الأحاديث أنه حديث صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، فهذه أحاديث مقبولة يجب العمل بها. ثم بعد أن ينتهي من ذكر الخبر المقبول بأنواعه هذه الأربعة ومراتبه، سيتكلم أيضا عن خبر المردود، وما هي أسباب رد هذه الأحاديث، وما هي أنواع الأحاديث المردودة. سيذكر هناك أنواع الأحاديث الضعيفة ومنها الحديث الموضوع. فالآن سيتكلم عن أول نوع من أنواع الخبر المقبول، وهو الحديث الصحيح لذاته. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. إذن هو الآن يعرف لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث الصحيح لذاته. قال خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، إلى أربعة أنواع يقسم الخبر المقبول. قال لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. يبين لنا أن الحديث المقبول أو الخبر المقبول أربعة أنواع. لماذا؟ قال لأن صفات القبول تتفاوت بين هذه الأنواع الأربعة، فمن هذه الأنواع من اشتمل على صفات القبول، أعلى صفات القبول، قال وهو الصحيح لذاته، ومنها ما اشتمل على أدنى صفات القبول، أدنى صفات القبول، وسيذكره بعد ذلك أدنى صفات القبول وسيذكره بعد ذلك. فكل الكلام الآن سيكون قال أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول صحيح لذاته، يعني إذا اشتمل على أعلى صفات القبول، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكنه لا لذاته. الآن ويلخص لنا فقط الأنواع الأربعة للخبر المقبول الذي يقبل ويجب العمل به، الذي يجب العمل به. قال أربعة أنواع، ذكر لماذا أربعة أنواع، لأنه إما يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، أو لا يشتمل على أو من صفات القبول على أعلاها. الأول صحيح لذاته، يعني الذي اشتمل على أعلى صفات القبول. الثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. إذن إذا نقصت صفات القبول أو بعض صفات القبول نزلت درجة الحديث، فهنا قال إن وجد ما يجبر ذلك القصور، يعني مثلا الحديث الحسن أدنى مرتبة من الحديث الصحيح. لماذا؟ لأن راوي الحديث الحسن خفيف الضبط، راوي الحديث الصحيح تام الضبط، فصفة القبول أعلى في الحديث الصحيح لذاته، وصفة القبول أدنى في الحديث الحسن. فالحديث الحسن إذا كثرت طرقه، إن وجد ما يجبر ذلك القصور كثرة الطرق قال، فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، يعني يكون صحيح لغيره. إذن هو نتكلم الآن عن النوع الثاني من أنواع الخبر المقبول وهو الصحيح لغيره، هو حديث حسن لكن جاءت له شواهد متابعات كثرة طرق، فارتقى الحديث هذا الحسن لذاته صار حديث صحيح لغيره، ما يكون صحيح لذاته، لا يكون صحيح لغيره. صحيح لغيره هذا النوع الثاني من أنواع الخبر المقبول. ثم قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. الحسن لذاته هو جاء من طريق واحد، لا توجد كثرة طرق، يرويه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. شو صحيح لذاته الحديث؟ نقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. حديث الحسن لذاته نقل عدل خفيف الضبط، خفيف الضبط. هذا الفرق بين حديث الصحيح لذاته والصحيح الحسن لذاته، الراوي تام الضبط، هناك خفيف الضبط في الحديث الحسن. فإذا جاء الحديث يرويه خفيف الضبط هو حديث حسن لذاته، لا توجد له كثرة الطرق يبقى حسن لذاته. هذا النوع الثالث من أنواع الخبر المقبول. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته يعني لغيره. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، ما يتوقف فيه يعني الحديث الضعيف، الحديث الضعيف. جاءت القرينة تقوي السند، ترجح جانب القبول، ترقي هذا الحديث الضعيف أو هذا السند الضعيف إلى أعلى، فهو الحسن أيضا لا لذات، يعني الحسن لغيره. هذا النوع الرابع من أنواع الخبر. أعيد، فذكر الحافظ ابن حجر هنا أقسام أو أنواع الحديث المقبول، حديث المقبول الذي يجب العمل به، يستدل به، يعمل به، واضح؟ فقال أربعة أنواع. النوع الأول صحيح لذاته، يرويه عدل تام الضبط، عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ. الثاني الحديث الحسن لذاته، يرويه عدل خفيف الضبط، يعني أحيانا ينسى، أحيانا يخطئ، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، فهذا حديث حسن لذاته. هذا الحسن لذاته إذا كثرت طرقه وجدت له شواهد ومتابعات صار حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره. هذا النوع الثالث من أنواع الخبر المقبول. حديث الضعيف إذا وجدت قرينة ترجح جانب القبول، وجد شاهد متابع له، طريق أخرى وجدت لهذا الحديث الضعيف خفيف الضعف، فهذا يترقى فيكون حديثا حسنا لغيره. إذن الحديث الحسن لغيره أصله ضعيف، لكن وجدت له طرق شواهد ومتابعات في الروايات في الأسانيد، فترقى الحديث صار حسنا لغيره. فهذه الأقسام الأربعة للحديث المقبول: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. هذه اصطلاحات يستفيد منها طالب العلم ومن يقرأ كتب الحديث ويفهم كلام واصطلاحات علماء الحديث في كتبهم. فإذا قال الإمام الترمذي في السنة حديث حسن صحيح، لازم تعرف ما هو، ماذا أراد، سيأتي الكلام عنه. إذا قال المحدث الألباني رحمه الله حديث صحيح لغيره، عرفت أنا ما معنى هذا المصطلح. إذا قال حسن لغيره، هذا حديث حسن لغيره، عرفنا الآن أصل حديث ضعيف، سنده ضعيف لكن تقوى بالشواهد ومتابعات، فصار حديثا حسنا لغيره. إذن يجب العمل به، يجب العمل به. ثم قال الحافظ ابن حجر: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته. يقول أنا بدأت الكلام عن النوع الأول من أنواع الحديث المقبول وهو الحديث الصحيح لذاته لعلو رتبته، هو أعلى مراتب الحديث المقبول. ثم الآن يشرح تعريفه للخبر الصحيح. وقال هناك خبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. الآن حافظ ابن حجر يشرح هذا التعريف للحديث الصحيح لذاته. يقول: المراد بالعدل يعني الراوي من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. يعني الراوي العدل فهو عنده ملكة ملازم للتقوى، مستقيم في الدين، هو خال من خوارم المروءة. عنده صدق اللسان، يبذل الإحسان، يكف الأذى، عنده مروءة، تخلق بأخلاق أمثاله وأخرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسائر صفاته، مستقيم في دينه، لا يجاهر بالمعاصي، هذا عدل. هذا الراوي للحديث الصحيح. والمراد بالتقوى قال اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط، الضبط قال بنقل العدل، عرفنا العدل تام الضبط. الآن شو ماذا يقول الضبط؟ ضبط صدر، يعني الضبط يعني الحفظ، الحفظ ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني يحفظ إذا سمع من شيخه هذا الإسناد وهذا الحديث يحفظه، هذا ضبط صدر. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه، يعني يكتب في كتابه هذه الروايات ويحافظ على هذا الكتاب من التحريف ومن السرقة ومن الشطب ومن التغيير في هذا الكتاب. هذا ضابط كتاب، ضبط كتاب صيانته، صيانة هذا الكتاب لديه منذ سمع فيه وكتب فيه الروايات وصححه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يبلغ هذه الروايات للناس. ومن كان ضبطه ضبط كتاب لا صدر لابد أن يحدث من الكتاب، ومن كان ضبطه ضبط صدر لا كتاب فلابد أن يحدث من صدره. أما من جمع بين الضبطين، كتابه مصحح مقابل وهو أيضا يحفظ ما فيه، فله أن يحدث من كتابه وله أن يحدث من حفظه. هذا أمر مهم. ثم قال وقيد بالتام، يعني الضبط تام، راوي الحديث صحيح تام الضبط، قال قيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل، وقال متصل السند، قال نقل عدل تام الضبط، الآن شرحناه. متصل السند ما سلم إسناده، قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، يعني انقطاع، سقوط راوي في إحدى طبقات هذا السند، سقط راوي، فهذا غير متصل، هذا منقطع. أما المتصل قال ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. إذن إسناد متصل، هذا سمع، قال أخبرنا، حدثنا، سمعت، في اتصال بين هذا الراوي والثاني، هذا يعني متصل. والسند تقدم تعريفه، سلسلة رجال الرواة، سلسلة رواة هذا الحديث، هذا السند. والمعلل لغة ما فيه علة، ما فيه علة، قال غير معلل ولا شاذ، هاي تكملة تعريف الحديث الصحيح لذاته، غير معلل ولا شاذ. يعني ما معنى معلل؟ ما فيه علة، قال لغة اصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، يعني هذا السند وهذا المتن لهذا الحديث يكون خال من العلة، لا توجد فيه علة، والعلل هذه علة قد تكون خفية لا يعلمها إلا الجهابذة من علماء الحديث. والعلل قسمان كما سيأتي، علل قادحة وعلل غير قادحة. إذن هذا سند الحديث صحيح لذاته غير معل، ما في إسناده علة خفية قادحة ولا شاذ. الشاذ لغة المنفرد، اصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. سيأتي الحديث الشاذ هو ثقة لكن يخالف الثقات في روايته، فهذا حديث شاذ، هذه الصفة لا توجد في الحديث الصحيح لذاته، غير معلل وغير شاذ. هذا الآن انتهى حافظ ابن حجر من شرح تعريف الحديث الصحيح لذاته، نوع الأول من أنواع الحديث الخبر المقبول. قال تنبيه، هو من نفسه ينبه، قوله وخبر الآحاد، يعني في تغريف تعريف الصحيح لذاته، هو الذي قوله يعني المصنف يعني نفسه، خبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، اسم جنس خبر آحاد، ليش؟ لأن تدخل فيه أنواع من
الأخبار، أنواع كثيرة من الأخبار، وباقي قيوده كالفصل. لما قال خبر الأحد يقصد الجنس، خبر الجنس، عندما تكلم في أول تعريفي للحديث الصحيح قال وخبر الأحد،
قال وخبر الأحد بنقل عدل تام الضبط. فلماذا قال هنا خبر الأحد؟ يعني يقصد الجنس كالجنس. أما باقي قيوده كالفصل، باقي قيود تعريف الحديث الصحيح لذاته كالفصل. خبر الأحد يقصد الجنس، جنس خبر الأحد. ثم بعد ذلك التفصيل لا، هو يحدد الآن الصحيح لذاته بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. قال وهو الصحيح لذاته. وقالوا بنقل العدل احتراز عما ينقله غير العدل. وقوله هو يسمى فصلا، هو ضمير في التعريف. هذا كله شيء الحافظ ابن حجر يشرح فقط تعريفه عندما يقول وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هو يقول هنا يسمى فصلا، ضمير في التعريف يتوسط بين المبتدا والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. يعني يقصد بكلامه لما أنا قلت هو هناك بعد ما قلت خبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو صحيح لذاته، قل هو حتى يفصل ما سبق مبتدأ وما يأتي هنا الصحيح لذاته خبر. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، يعني صحيح لغيره، حتى يميز حديث صحيح لذاته من الحديث الصحيح لغيره. فكل ما سبق من تعريفه وشرحه للتعريف فقط في النوع الأول من أنواع الخبر المقبول، هي أربعة أنواع: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. هنا انتهى من تعريف الحديث الصحيح لذاته وشرح التعريف، ثم يتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عن مراتب الصحيح. لا زال الكلام يتعلق بالحديث الصحيح لذاته. نكتفي بما ذكرنا في هذا الدرس الرابع من التعليق على كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله عند قول المصنف مراتب الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.